نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي يحيى للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس السابع والعشرين قال المصنف رحمه الله تعالى: والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واجتناب الضحك والإكثار من المزح. الضحك إذا كان تبسما فلا بأس به، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القهقهة حتى يظهر لسان المزمار فهذا لا يجوز، ويدل على غفلة القلب وبعده عن الله تبارك وتعالى. وأما المزاح، تقول المزاح والمزاح فهو مباح، وقد يستحب إذا كان فيه تطيب نفس المخاطب ومؤانسته بالضوابط الشرعية. يعني إذا جاءك أحد مقابض منك أو يعني وجل وخائف، لا مانع أن تمازحه حتى تذهب هذه الهيبة وذلك الخوف. وقد يكون منهيا عنه إذا أفرط فيه صاحبه أو داوم عليه، يعني عرف بأنه مزاح، أو كان فيه تحقير أو استهزاء أو كذب، يعني يسخرون أو يكذبون على طائفة من الناس، فلان من يعني يقول عندنا من الصعيد فعل كذا، أو من الفلاحين فعل كذا، أو من أهل المدن فعل كذا، ويكون هذا كذبا، هذا ما يسمى بالنكت، هذا لا يجوز، هو من الكذب والاستهزاء. أو كان فيه ترويع لمسلم إذا مزح معه مروعا إياه أو نحوه مما فيه ضرر. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى كما نقل عنه صاحب مرقات المفاتيح: يعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة لتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة. فاعلم هذا، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: لا تماري أخاك وتمازحه، لا تماري أخاك وتمازحه الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته أو مؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي: مثل تطيبي ومؤانستي. نعم صحيح. قال الغزالي أبو حامد: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، يعني واحد بشغلته مزاح أو بتاع نكت، هذا غلط، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح هو كمن يدور مع الريح حيث دار، وينظر رقصهم ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليه. وقال المرتضى الزبيدي في تاج العروس: قد قال الأئمة: الإكثار منه والخروج عن الحد مخل بالمروءة والوقار، والتنزه عنه بالمرة والتقبض مخل بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء، وخير الأمور أوسطها. إذن لا يترك دائما ولا يفعل دائما، إنما يفعل عند الحاجة، كان يكون الشخص ذلك منقبضا خائفا منك أو عنده مشاكل، لا مانع أن تمزحه، تريد بذلك أن تطيب خاطره وأن تذهب عنه الحزن. والمزاح منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فكل ما جاء في ذمه فالمقصود به، فكل ما جاء في ذم المزاح المقصود به المذموم منه. أخرج محمد بن أحمد الوشاء في الظرف والظرفاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، ومن مازح استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. وذكر الثعالبي في اللطائف والظرائف عن الأحنف بن قيس، الأحنف كان من عقلاء العرب، قال: من كثر مزاحه ذهبت هيبته، ومن كثر ضحكه استخف به. نعم، فالإنسان يكون وسطا في ذلك، لا ينقبض عن المزاح مطلقا ولا ينجرف فيه مطلقا، وإنما يكون مستعرا عند الحاجة، فيكون سنة حينئذ يدان المستحب، والأصل أنه مباح وقد يدان المستحب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية.
نعم. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكر به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ قال العظيم آبادي رحمه الله في عون المعبود شرح سنن أبي داود: في الحديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحوه، وفيه طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه. نعم، إبادة الحرص على النظافة هذه في الحقيقة مسألة مهمة. لذلك ورد عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما: لو أنفق الرجل ثلث ماله على الطيب لم يكن مسرفا. وهذا أمر يجب مراعاة خصوصا في صلاة الفجر وفي عند الزحام في صلاة الجمعة، يطيب الإنسان حتى وإن لم يطيب أن يأخذ من طيب أهله. وأيضا إزالة الأوساخ، تنظيف الإبط، تقول الإبط والإبط، حيث أن وقت النبي عليه السلام في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ألا تزيد عن 40 يوما، وتسريح اللحية. في سنة أبي داود بالسند الحسن قال النبي عليه السلام: من كان له شعر فليكرمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب.
ومنها الحذر من الحسد. الحسد كما قال الججاني في رحمه الله تعالى في التعريفات: تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، يعني تمنى أن تزيل النعمة عنه وتنتقل إلى الحسد. والحسد مذموم في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يقع وإلا لما استعاذ منه رسول الله، فقال: قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. المبتدعة ومنهم الزمخشري قالوا: ومن شر ما خلق، أرادوا أن ينفوا خلق الله عز وجل لعموم الأشياء. وهذا لم يرد حتى في القراءات الأربع الشواذ، لم يرد هذا، ولكن مع أن الزمخشري فحل في اللغة وعالم كبير فيها، لكنه البدعة تؤثر حتى أنه يلوي اللغة ويلعب باللغة من أجل الوصول إلى هدفه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير الفاتحة والبقرة: والآيات تدل على تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تترضى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة، والعياذ بالله. هذا كلام نفيس جدا. فالحاسد لا يرى لله نعمة عليه لأنه يحتقر هذه النعمة، لأنه حتما ولا بد أن يرى من هو أعلى من، إن كان في المال، إن كان في الجمال، إن كان في الحسب، في النسب، في الأولاد والذرية، في جمال الزوجة. ولذلك الإنسان يرضى بما قسمه الله له، وإن أراد خيرا يدعو ربه ويسأل الله من فضله ويسترزق الله سبحانه وتعالى. أما أنه يحسب الناس فهذا لا يطمئن له قلب أبدا، ويعيش في ألم وشدة دائما مهما أعطي من النعم، والعياذ بالله. وأيضا فيه نوع اعتراض، على قضاء الله وقدره، والعياذ بالله. نعم. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لذلك العلماء حينما يسألوا عن مسألة ما فضل الله به الرجال، أو يعني ما جعله خاصا بالرجال، مثل إذا جلس الرجل وصلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. فالنساء تسأل: هل لو صلت المرأة في بيتها وجلست تذكر الله إلى طلوع الشمس، فلما ارتفعت صلت ركعتين، تدخل في ذلك؟ يقولون: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو صلت هي في المسجد وجلست، نعم تنال الأجر. أما في بيتها، النص ورد في ماذا؟ في المسجد. قال القرطبي في هذه الآية: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال رحمه الله تعالى في تفسيرها: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال إلى أن قال: ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. وأما في السنة فقد جاء أو صح ذم الحسد أيضا، أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح: إياكم والحسد، أي في مال أو جاه دنيوي، لأن في بعض طرق الحديث إياكم والحسد، فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد أي باعتبار ما ينتج في حق المحسود من ارتكاب السيئات يأكل الحسنات كما يفني ويذهب طاعات الحاسد كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب حسناته في أرض ذلك المحسود، فيزيد المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة، هو كما قال تعالى: خسر الدنيا والآخرة. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. أخرج أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي المتوفى سنة 33 و300 من علماء القرن الرابع عشر الثالث عشر من علماء القرن الثالث والرابع عفوا رحمه الله في كتاب المجالسة وجواهر العلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. لا يمكن ترضي أبدا إلا إذا يعني زالت عنك النعمة، حينئذ يرضى. وهذه نفس شريرة والعياذ بالله. وذكر ابن عبد ربه رحمه الله في العقد الفريد عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. وقال رحمه الله أيضا في المرجع السابق: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفئ. وقال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما، فكيف هو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. إذ دائما في حزن وألم، وهذا الحزن يؤثر على أعضاء الإنسان كما ذكر نحو من ذلك شيخ الإسلام وابن القيم. فقد باء بأربع مثام: إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد حسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. وقال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. والثانية انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه، ونفورهم منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. والثالثة: مقت الناس له حتى لا يلو فيهم محبة، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مسجورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضه. والرابعة: إسخاط الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء.
والرياء والإعجاب، هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القابل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأجسادنا من الحسد، وأن يرزقنا الرضا بقضاء الله وحب الخير للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ أبي يحيى للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس السابع والعشرين قال المصنف رحمه الله تعالى: والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واجتناب الضحك والإكثار من المزح. الضحك إذا كان تبسما فلا بأس به، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القهقهة حتى يظهر لسان المزمار فهذا لا يجوز، ويدل على غفلة القلب وبعده عن الله تبارك وتعالى. وأما المزاح، تقول المزاح والمزاح فهو مباح، وقد يستحب إذا كان فيه تطيب نفس المخاطب ومؤانسته بالضوابط الشرعية. يعني إذا جاءك أحد مقابض منك أو يعني وجل وخائف، لا مانع أن تمازحه حتى تذهب هذه الهيبة وذلك الخوف. وقد يكون منهيا عنه إذا أفرط فيه صاحبه أو داوم عليه، يعني عرف بأنه مزاح، أو كان فيه تحقير أو استهزاء أو كذب، يعني يسخرون أو يكذبون على طائفة من الناس، فلان من يعني يقول عندنا من الصعيدة فعل كذا، أو من الفلاحين فعل كذا، أو من أهل المدن فعل كذا، ويكون هذا كذبا، هذا ما يسمى بالنكت، هذا لا يجوز من الكذب والاستهزاء. أو كان فيه ترويع لمسلم إذا مزح معه مروعا إياه أو نحوه مما فيه ضرر. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى كما نقل عنه صاحب مرقات المفاتيح: يعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات للإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة. فاعلم هذا، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا، وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: لا تماري أخاك وتمازحه، لا تماري أخاك وتمازحه الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي: مثل تطيب ومؤانستي. نعم صحيح. قال الغزالي هو حامد: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، يعني واحد بشغلته مزاح أو بتاع نكت، هذا غلط. ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح هو كمن يدور مع الريح حيث دار، وينظر رقصهم ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليه. وقال المرتضى الزبيدي في تاج العروس: قد قال الأئمة: الإكثار منه والخروج عن الحد مخل بالمروءة والوقار، والتنزه عنه بالمرة والتقبض مخل بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء، وخير الأمور أوسطها. يبقى إذن لا يترك دائما ولا يفعل دائما، إنما يفعل عند الحاجة. كان يكون الشخص ذلك منقبضا خائفا منك، أو عنده مشاكل، لا مانع أن تمزحه، تريد بذلك أن تطيب خاطره وأن تذهب عنه الحزن. والمزاح منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فكل ما جاء في ذمه فالمقصود به، فكل ما جاء في ذم المزاح المقصود به المذموم منه. أخرج محمد بن أحمد الوشاء في الظرف والظرفاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، ومن مازح استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. وذكر الثعالبي في اللطائف والظرائف عن الأحنف بن قيس، الأحنف كان من عقلاء العرب، قال: من كثر مزاحه ذهبت هيبته، ومن كثر ضحكه استخف به. نعم، فالإنسان يكون وسطا في ذلك، لا ينقبض عن المزاح مطلقا ولا ينجرف فيه مطلقا، وإنما يكون مستعرا عند الحاجة، فيكون سنة حينئذ يدان المستحب، والأصل أنه مباح وقد يدان المستحب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية.
نعم. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ قال العظيم آبادي رحمه الله في عون المعبود شرح سنن أبي داود: في الحديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحوه، وفيه طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه. نعم، عبادة الحرص على النظافة هذه في الحقيقة مسألة مهمة. لذلك ورد عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما: لو أنفق الرجل ثلث ماله على الطيب لم يكن مسرفا. وهذا أمر يجب مراعاة خصوصا في صلاة الفجر وفي عند الزحام في صلاة الجمعة. الطيب الإنسان حتى وإن لم يطيب أن يأخذ من طيب أهله، وأيضا إزالة الأوساخ، تنظيف الإبط، تقود الإبط والإبط. وحيث أن وقت النبي عليه السلام في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ألا تزيد عن 40 يوما، وتسريح اللحية. في سنة بلوب السيد الحسن قال النبي عليه السلام: من كان له شعر فليكرمه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب.
ومنها الحذر من الحسد. الحسد كما قال الججاني في رحمه الله تعالى في التعريفات: تمني زوال النعمة، تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. يعني تمنى أن تزيل النعمة عنه وتنتقل إلى الحسد. والحسد مذموم في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يقع، وإلا لما استعاذ منه رسول الله فقال: قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. المبتدعة ومنهم الزمخشري قالوا: ومن شر ما خلق. أرادوا أن ينفوا خلق الله عز وجل لعموم الأشياء. وهذا لم يرد حتى في القراءات الأربع الشواذ، لم يرد هذا. ولكن مع أن الزمخشري فحل في اللغة وعالم كبير فيها، لكنه البدعة تؤثر حتى أنه يلوي اللغة ويلعب باللغة من أجل الوصول إلى هدفه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير الفاتحة والبقرة: والآيات تدل على تحريم الحسد، لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تترضى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة. فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. والعياذ بالله، هذا كلام نفيس جدا. فالحاسد لا يرى لله نعمة عليه لأنه يحتقر هذه النعمة، لأنه حتما ولا بد أن يرى من هو أعلى منه، إن كان في المال، إن كان في الجمال، إن كان في الحسب، في النسب، في الأولاد والذرية، في جمال الزوجة. ولذلك الإنسان يرضى بما قسمه الله له، وإن أراد خيرا يدعو ربه ويسأل الله من فضله ويسترزق الله سبحانه وتعالى. أما أنه يحسب الناس فهذا لا يطمئن له قلب أبدا، ويعيش في ألم وشدة دائما مهما أعطي من النعم، والعياذ بالله. وأيضا فيه نوع اعتراض، على قضاء الله وقدره، والعياذ بالله. نعم. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فلذلك العلماء حينما يسألوا عن مسألة ما فضل الله بالرجال أو يعني ما جعله خاصا بالرجال، مثل إذا جلس الرجل وصلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. فالنساء تسأل: هل لو صلت المرأة في بيتها وجلست تذكر الله إلى طلوع الشمس فلما ارتفعت صلت ركعتين تدخل في ذلك؟ يقولون: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو صلت هي في المسجد وجلست، نعم تنال الأجر. أما في بيتها، النص وارد في ماذا؟ في المسجد. قال القرطبي في هذه الآية: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال رحمه الله تعالى في تفسيرها: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال إلى أن قال: ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. وأما في السنة فقد جاء أو صح ذم الحسد أيضا. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح: إياكم والحسد، أي في مال أو جاه دنيوي، لأن في بعض طرق الحديث إياكم والحسد، فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد أي باعتبار ما ينتج في حق المحسود من ارتكاب السيئات يأكل الحسنات كما يفني ويذهب طاعات الحاسد كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب حسناته في أرض ذلك المحسود، فيزيد المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة، هو كما قال تعالى: خسر الدنيا والآخرة. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. أخرج أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي المتوفى سنة 33 و300، من علماء القرن الرابع عشر والثالث عشر، من علماء القرن الثالث والرابع أفضل، رحمه الله في كتاب المجالسة وجواهر العلم، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. لا يمكن ترضيه أبدا إلا إذا يعني زالت عنك النعمة، حينئذ يرضى. فهذه نفس شريرة والعياذ بالله. وذكر ابن عبد ربه رحمه الله في العقد الفريد عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. وقال رحمه الله أيضا في المرجع السابق: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفئ. وقال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما. فكيف هو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود، إذ دائما في حزن وألم، وهذا الحزن يؤثر على أعضاء الإنسان كما ذكر نحو من ذلك شيخ الإسلام وابن القيم. فقد باء بأربع مثال: إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد حسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. وقال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. والثانية: انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. والثالثة: مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبة، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مسجورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضه. والرابعة: إسخاط الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء.
والرياء والإعجاب، هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القابل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأجسادنا من الحسد، وأن يرزقنا الرضا بقضاء الله وحب الخير للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.